إلى متن أبي الشجاع. أين وصلنا؟ جزاك الله خير. ماشي، أحسن الله عليك. لا نعم، احنا قلنا الخيار خيار المجلس، صح كده؟ الخيار خياران، خيار المجلس وخيار وخيار الشرط. هنا الخيار خيار ايش؟ العيب. خيار خيار المجلس وخيار الشرط.
الحمد لله والصلاة والسلام.
والآن الكلام على خيار العيب. خيار الشرط 3 أيام، في المذهب خيار الشرط 3 أيام لا يزيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام علي بن رحمه الله: كتاب الفروع وغيرها من المعاملات. ثم قال علي رحمه الله: وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده.
نعم، هنا بيتكلم على ما شاء أكملها.
قال: ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحه.
يعني دخل في مسألة ثانية، بيع الثمرة بعد بدو الصلاح. نعم. قال: وإذا خرج من المبيع عيب فللمشتري رده. يعني إذا ظهر من المبيع عيب قديم، يعني العيوب 3: عيب قديم، عيب عند العقد، عيب بعد العقد قبل إتمام الصفقة يعني قبل القبض، عيب بعد القبض. طيب، العيب قبل القبض هذا الذي يدور عليه الأحكام ويصح الرد به، كما أنه يجوز البيع بشرط البراءة من العيب كما سيأتي. الثاني عيب عند التعاقد، هذا العيب يضمنه البيع، لأنه عند التعاقد حتى بعد العقد عند التعاقد هو في ملك من؟ في ملك البائع. يبقى العيب ظهر وهو في ملك من؟ البائع، فهو من ضمان البائع. عيب بعد القضاء بعد انعقاد العقد، هو انعقد طيب وظهر العيب، من يحمله؟ من يتحمله؟
حسب نوع العقد.
اي نوع يا عمي؟ اي نوع يابا؟ اي نوع يابا؟
اذا كان المشتري مفرط او تعدى.
لا، ما له مفرط ولا تعدى، ما لها احمد. هو هذا اللي بنتكلم فيه، يكون نداء على من؟ يا عم احنا بنتكلم في الصورة الثالثة، ابوس ايدي خلاص، خلصناها وجيزة عن المشتري. الصحيح النوع البائع، الصحيح النوع البائع، لانه لم يتم القبض اصلا، تمام الملك غير موجود. تمام الملك غير موجود، تمام الملك لا يكون الا بالنقل. انا قلت قبض ولا قلت انعقد العقد؟ ها هات
تدريب عملي جدا. رجل عنده شقة أكرمه الله في عمارة مهلة، فأتى المشتري ليشتري الشقة فقال له ممتلك العمارة مهلة، هات الزوجة العمارة
ما شاء الله.
العمارة مهلة، تبين العيب فرضي المشتري بهذا العيب، وبعدما يعني بسط له النصيحة ودفع له المال، وقبل خروج البائع من الشقة بأربع أيام
انهدم البيت.
لا
نعم،
أكرمة الله مصورة مات ضربت أسفل البيت، فشكله المياه لم تأتي لأن العمارة مهلة وغير ذلك، فاتصلوا بالنت
نزل عشان تأتي أنت تقول
له في خلاق عشان يصلحوا
الماسوره ضربت قبل ما يطلع البائع.
اه، الماسوره ضربت ووضع الاخلاء. الإخلاء بأربع أيام. الإخلاء هو المنع للباقي أربع أيام ولم يخلو. هو أخبره إن في مسارة ضربت بس ما أخبروش بالإخلاء عشان العقد لا يفسخ وشي.
البائع يضمن
كل المال.
ها؟
كل المال.
آه البائع يضمن. هذه السورة البائع يضمن في هذه السورة.
يعني شوفنا ده يقول له خيار العين يرد العين.
آه طبعا المسألة هنا الآن العيب استجد في ضمان البائع فيضمن بائع.
العيب اللي هو
أنه مسألة الأخير وضربة المصورة ما ده عيب أيضا يؤثر فيها ما هو مايل ضرب مصورة ممكن المصورة كلها تضرب تأثر في أساس البيت. البيت مايل أصلا والمصورة مياه مياه ستؤثر في أساس البيت يعني تؤثر فيه ستؤثر فيه.
هو راضي يا شيخنا
بالميل. ما هو طبعا خلاص المصورة ضربت تؤثر أكثر يعني تخلي الميل ميل. وأخبار المصورة وراضية؟
بس ما أخبروش إحنا المشكلة كله هو ماضي إخلاء أكرمه الله.
وده ايضا عيب عيب لابد يظهر عيب لابد ان يقوله. اه لا عيب لابد ان يقوله. لا ما فيش قرش هنا لان هو اصاله المساله ليست كذلك هنا اصلا ممكن كما قلنا ان هو الغش في انه الاخلاء اللي مضى عليه ده معناه تضيع الشقه كلها
وده حصل
وده حصل
شفنا هو يعني
ما في تسامح هذا في عيب اصلا لا يذهب بعين الشقه هنا ذهب العيب بعين الشقه هنا ما في الضمان على البائع هو بقى ارتضى يترك له ده من عنده بقى هو
لازم يعرف
ان الضمان كله على البائع فهمت هذا هو اذا الصور هكذا الصوره الاولى والصوره الثانيه والصوره الثالثه اذا تم القبض والنقل وظهر العيب هذا استجد العيب عند المشتري فالمشتري ضامن لا يرجع البائع في شيء لا يرجع البائع للبائع في شيء فإذا ظهر العيب بعيب قديم جاز الرد وطبعا جاز الرد لا يجب هذا خيار لأنه قد يرتضي وإحنا قلنا قاعدة عامة كل صاحب حق له أن يسقط حقه ولا شيء في ذلك لذلك قلنا جاز له الرد سواء كان العيب موجودا وقت العقد أم لا لكنه علم يقينا بالقرائن أن العيب كان قديما في هذا الباب وإن كان حدث بعد العقد عيب لكن قبل القبض فالضمان على البائع لما مع أن المشتري انعقد وتفرق قلنا مشكلة الأمر الضمان على كلية الملك لا على ضعف الملك الضمان لازمه على كلية الملك وهنا تمام الملك لا يكون إلا بالنقل فالمشتري ضعف ملكه والأقوى من كانت في يده لأنها لو تلفت وجاء المشتري يسأل عنها لم يجدها من يضمنها البائع فيكون هنا العيب من ضمان البائع فله أن يرجع له بالعيب أو بالأرش إن تلفت السلعة هذا كما سيأتي في حاله وأصل ذلك الإجماع ومستند الإجماع لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي صحيح وقال حاكم صحيح الإسناد وهذا ظاهر في العيب قبل العقد وقبل البيع لكن بعد العقد ما الدليل عليه الدليل عليه القياس والنظر الدليل على القياس قسنا حكمه ما قبل القبض على ما قبل العقد لما مع ان بينهما فارق لكن هناك جامع وش الجامع الجامع تمام الملك الفارق عدمية الملك قبل التعاقد شبهة الملك موجودة بعد التعاقد لكن تمام الملك لا يكون إلا بالقبض فالذي كانت فيه الشبهة نزلت منزلة العدمية لا تنزل لأن الشرع ما عملها معاملة الايه الملك وش الدلالة وش الدلالة الشرع ما عملها عملت الملك يا أستاذي يا أستاذي تفضل البيان بالخار. ها لا 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 لا, لا استدل بهذا الحديث قط. ماجد كابتن ماجد ماشي ورش ممتاز. اسكت بقى شيخ. ها ممتاز. هو الذي قاله حسام. حسام اتى بالنص في ابن عمر لما اشترى زيتا. ومش هو ده انت كنت تريده ولا ما انا شايفك انت دماغك رايحه لكن هي بركه برضه. فجاءه فاربحه فيه دراما فاراد ان يبيعه فوجد من يضربه على كتفي. يا كتفي هل انا ما زلت ضربه على كتفي ما زلت. انت اسمها ايه اللي انت عطاها لي بتاعت الرياضه دي؟ ضاع مع ثلاث ايام عملت بيها ثلاث ايام وبعد كده مش ضاعت. تركت كل حاجه ونسيتها. نسيت كل حاجه حتى التمرين انت قلت لي عليه انا نسيته. بندانة هات بقى بند مش بند هات اللي تجيبه خلينا نعمل اي حاجه وباين لي يعني لانه انا حقا ابتدى يؤلمني جدا. ما انا فيش ما عنديش وقت لهذا الباب. ما خلاص بقى انت هتبين لي التمرين اللي يتعمل لان انا اصلا يعني ابتدى يؤلمني من عدم الحركه. نعم ضربه على ذكرني زيد ضربه فقال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من ابتاع طعاما أن يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله فالقبض تمام ملكه الآن. فالشرع لم يعتبر بعد العقد إيش مالكا حتى ينقل حتى ينقل في هذا الباب. لذلك ما كان بعد العقد ما كان قياسا عليه ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة البيع ليش السليم وهذا يعتبر فيه شيء من الغش له والتدرج في ذلك. لأنه لو قلنا للمشتري الأمر من ضمانك وهو مسكين سيكون الضرر عليه بالغ والأصل لا ضرر ولا ضرر وأن الضرر مرفوع. والعيوب كثيرة عدد العيوب لو قال مثلا في العبد أو في الأمة ماذا أقول أنا؟ ها يعني ها وضع جائحة نعم لأنه البائع هو الذي يتحملها. قال على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. نعم أنا أتكلم على العيوب. العيوب كثيرة يعني في العيوب في هذا الباب. إذا كان العبد زانيا فهذا عيب لابد يقول له ذلك. يعني كان العبد زانيا باخد على الزنا لانه هيوقع فيش طب وش بقى وش الدلاله على الزاني الزنا عيب. اللهم نسألك العفة ونعوذ بالله من الزنا ونستغفر الله على التعدي والتجاوز وقد بدر منا التجاوز والتعدي ونعترف امام ربنا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العز الاكبر. ممتاز. إذا زنت أمت أحدكم قال في الثالثة إيش فليبعها ولو بضفير ولو بضفير. وأيضا من ذلك أن يكون سارقا عجب له مشاكل مع الدنيا كلها. قالوا أيضا أن يكون أعور عيوبه. والله كلامه صحيح. شوف بص والله الصعيدي أتى أن يكون مبتدعا. والله ده أشد العيوب. والله ده أشد العيوب. ها والله أشد العيوب. والأمر الثاني أن يكون ضعيفا هزيلا. بعضهم قال إذا كانت الأمة أكولة هتخرب بيته ليل نهار يعلف ليل نهار فاهم حضرتك أن تكون أكولة فهذه نعم. لو كانت الزوجة أكولة دي بخلاص انتهى موضوع موته أولى من زواجي. ما تشيلش دي يا عم هتدخل لما تأكل ولا تعرف تعمل معها حاجة ولا تعرف تروح وتيجي. لا دي كان سنتين ما فيش مخ. كلما بدنت كلما انت عايز تروح في اللحم فقط بعد كده هتنزل ما مش يعني ما فيش ما انت فاهم. ها ما في وده كلام الشافعي في البدانه. قال ما رأيت سمينا فيه خير قط. المرأة بقى لما تكون سمينة دي مشكلة تانية. شادر بطيخ كله شادر البطيخ كله هيكون كده. قال في الرجال، نعم، ما بقولك في النساء من باب اولى، قاس اولى. لا مين مين بيحب من النساء السمانه؟
الدف في الشتاء يا شيخ.
شوف شوف ابو غبو بيقول ايه، بيقول في دفى في الشتاء. ده اهم حاجه، خليها يا عم الله ده. ما هتخليك تفقس في النفس في الصيف يعني. العرب تمدح السمينه؟ لا يا رجل، لا تمدح المقسمه، تقبل بثمانيه وتضرب باربعه.
تمدح المربعه،
ما طيب ما هو تمدح على التقسيم مش على السمانه. ما فيش امراه سمينه فيها خير قط، انا بقول لك كده. انت عندما تراها ثمينه انت اذهب 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 الى سرديب التاريخ، قول خلاص ما في زواج، الرهبنه اولى في هذا الباب. يا ابني يا ابني، فائده الثمينه انها تختفي فيها وتنتهي امرك، هذا الذي 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 عندك فقط. انا ما ادري، عامه هي اذواق، حتى لا الوم احد، حتى لا الوم احد، صح، هي اذواق فقط. لكن صراحه ما في ما في ما في.
نادر عايز يضيف
حاجه؟ يا نادر عندك خبره في ده في الامر؟ والله لو لم يكن، لو لم يكن فيها مذمه الا قول سلم ويظهر فيه من السمن لكفى، ويظهر فيه من السمن لكفى.
انا اسف والله العظيم، ده
يا عم انت مالك ومال التخنه الله يديك يا محمد، انت فرحان فرحان انت ايه يا عم انت انت فكر دي مراجيح
والله يا ابو بس شمع. الناس انزل حديث على امر كان ممتدح في ايام العرب وملك
يا شيخ، فهمني انا ما 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 رايت يا رجل، يعني الشافعي يقول ما رايت بدينا فيه خير قط.
يا شيخ الشافعي مش ناس
ممتاز، انا معك في ذلك حقيقه. انا اريد ميزه واحده في المراه البدينه، ميزه واحده فقط اريد، ميزه الميزه الواحده ان انت اصلا حقا يعني تجد نفسك يعني مفيش ميزة. مفيش نعم، مش السمن مذموم مذموم دعا، ما عماله تاكل تاكل تاكل، هي هتفكر ازاي هتفكر ازاي عماله تاكل. يا شيخ حملت اللحم ايش؟ كانت نحيفه جدا صغيره، حملت لحم الشباب الشابات، مش حملت لحم انها كانت بدينه. ده حتى لما تكلمت على سودة قالت انها كانت امراه سبطه، فاهم؟ ما كانتش تستطيع تتحرك رضي الله عنها وارضاها. لكن انا اقصد اقصد السمانه في المراه لا، ليس ليس جيدا عامه. اذا كانت الامه سمينه انا ارى ان هذا عيب في الشراء. فانت بقى واحد بيقول ان ده لحم لا لحم البحر الابيض المتوسط، فهذا بي من حقي في اذواق. لكن حقيقه الامر السمن عيب. طب الرجل السمين اصلا نفسه في هذا الباب هيتحرك كيف؟ كيف سيعمل؟ كيف سيتحرك؟
هذا عيب في المرأة، كانت العرب تمدح ذلك، عيب
تمدح ايه؟ تمدح الاقبال والادبار يا ابن الحلال، اقول له طور يقول احلبه. اديني اديني دليل يا عم، هات بس دليل.
هات
الابيات، هات الابيات، هات بيني وبينك يا عم، لا هات يا عم، هات الابيات اللي انت عايزها. لا اله الا الله، خلينا نشوف فرقه الدموسه. وانا ما عنديش شيء في شعارتنا، شعار من اشعار الراجل، الراجل بيقول السمن في المراه جميل. هاتوا اي حاجه، فين النت هنا؟ فين فين الشعر بتاعكم؟ ما ادري والله. وطبعا اصلا البخر اللي هو رائحه الفم السيئه والرائحه التي تكون في العبد، هذا يكون عيبا ايضا لانه سيؤذي سيؤذي. والدبه تكون جموحا، ما تكون مطيعه، هذا ايضا مؤذي. ايضا عدوا العيب المراه التي لا تحيض في سن الحيض، بل انا اقول الامه التي لا تحيض هذا ميزه ليست ليس عيبا. اما اذا قلت في العصر المعاصر بقى هنا في العيب، عيب السياره انها تاكل بنزين كثير، هذا عيب، كالشيفورليت كالرانج روفر اه نعم بتاكل بنزين دغول بنزين هتعب عيني الشوفورليت تاكل بنزين كثير جدا هذا عيب في السياره يعني هم ليش يمدحون ليش يمدحون سيارات اليابان وليش يمدحون السيارات في شرق اسيا ليه خفيفه البنزين جدا هي حقا خفيفه على الارض لكنها تستعمل جدا هي مفيش غير الليكزوس بس الليكزوس الياباني وايضا ما اسمها الالتيمه ما انا بتكلم انا جاي كرموز بتكلم في الحاجات دي كويس 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 انت هنا نتكلم على اللاده على الكوبايه على النصر عامه هذه يعني اكل البنزين عيب في السياره عيب في السياره ليه لانه ولا من غولة بنزين يقولون شوف الالماني كله قوي جدا على الارض أبها فاهم لكن في عيوب يعني عظيمه يعني البي ام مثلا قطع غيارها نار قطع غيارها نار هذا عيب في سيارة مع سيارة اصلا رفيعه القدر جدا فاهم رهيفه رائعة لكن قطع غيارها أي شيء منها يموت صاحبها والصنعة أيضا قليلة مش كل واحد يتقن البي ام لازم متخصص يتعامل معها طبعا قطع غيار فقط لما يكون نار يبقى أنت لو ضربت فيك ضربة إيه اللي يحصل ناك على أنها غالية الثمن أيضا ايوه بس القطع الغيار لما يكون نار هذا عيب من العيوب يعتبر عيب لو ذكرت المزايا والعيوب هذا عيب ان نعم مش المفروض انت اصلا متخصص
قد يكون عيب دوله وليس عيب دوله يعني هنا في مصر مثلا عيب هذا كلها عيوب
لان ما عندناش احنا المم نعم لكن في المانيا في اوروبا نعم هذا هو ماشي بس هو عيب بالنسبه لنا هذا عيب الشاري هنا لابد ياخذ هذا عيب لابد ان انت اصلا تبين له هذا الكلام لابد ان تبين له ده مكان. طبعا سياره النصر ده اصلا السياره نفسها عيب مش فيها عيب السيارة نفسها عيب فاهم فلا شأن لك بها أيضا إذا قلنا بشراء مثلا الأقلام البك مثلا السن ثقيل جدا مش خفيف ثقيل جدا قد يكون عيب وقد لا يكون عيب هذه ترجع على الذي يكتب الحبر في سنون الحبر فيها بينزل وهو وبيكتب هذا يعتبر عيب من العيوب عامة هذه العيوب التي أراد أن يسردها العالم قالوا أن كل نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح يكون عيبا لكن يكون إيش غالب في جنس المبيع قالوا يعني إذا غلب في جنس المبيع عدمه فقولنا نقص العين ككون الرقيق خصيا أو مقطوع ملا ونحوه بخلاف ما لو قطع من فخذه فلقة يسيرة هذه لا تؤثر لو كان خصيا فهي تؤثر نعم. لأن الفلقة اليسيرة لا تفوت بسبب ذلك غرض صحيح وقوله يغلب في جنس المبيع عدمه راجع إلى القيمة أو العين أما القيمة هو الذي ذكره الرافعي فاحتراز عن الثيابة في الأمل كبيرة لأنه الغالب في الأمل كبيرة أنها تكون إيه؟ بكر سيء نعم فإنها لا تقتضي الرد فإنه ليس الغالب فيها عدم الثيوبة وأما العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد به بلا شك ليه هو كبير إيش اللي بيحدث أسنانه تقع وحدها فهو كبير فهذا لا يعد من العيوب التي ترد به وقالوا بياض الشعر ليس عيبا يرد به في الكبير ليه؟ ده الغالب أن يأتيه الشيء الغالب يأتيه الشيء في مسألة هنا فرع على هذا الأصل وهو البيع بشرط البراءة من العيوب تأتي أشتري منك سيارة وأنت لا تعرف عنها عيبا ظاهرا فتقول بعتك على البراءة من إيش؟ من أي عيب. يعني طبعا المفروض إذا باع في البراءة من العيب هذا الإطلاق يقيد. أي تقييد بقى؟ ها أحسنت، لأن ها على الباطن البيع العيوب الباطنة، لأن العيوب الظاهرة واجب عليه أن إيش؟ وإلا يكون غشا، واجب عليه أن يذكرها وإلا يكون غشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وقال جرير بن عبد الحميد جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، قال السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فلذلك كان اشترى فرسا باعه اليهودية له ب300 درهم، هو أبلغه إلى 800 درهم، قال يزيد كل ما يركبه يقول له بخست حقا يزيد. فلما سألوا عن ذلك قال والنصح لكل مسلم، وليس من النصح أن تتغافل عن عيب ظاهرا لا تقوله. فيبقى هنا البراء من العيوب يقصد بها العيوب الباطنة التي لا يعلمها العبد. والدلالة على ذلك أن عثمان بن عفان ابن عمر باع عبدا، فجاء الرجل بعيب فيه فتقاضي إلى عثمان بن عفان، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وش قال؟ قال تقسم بالله لابن عمر تحلف أنك ما كنت تعلم هذا العيب، أنك بعت على البراءة وباع على البراءة أنك ما كنت تعلم، بمعنى ذلك أنه باع على إيش؟ على البراءة. طيب، وأنه لا يعلم هذا العيب، لكن ابن عمر لم يقسم. لماذا لم يقسم؟ تعظيما لليمين. شوف لما عظم اليمين عظم الله له إيش؟ الأجر دنيا وآخرة. رد عليه البيع، عثمان رد عليه البيع، قال تقسم وتستحق وتبرأ لأنك بعت على البراءة، تقسم وتبرأ؟ قال لا أقسم. فرده، فلما رده باعه بضعف الثمن الذي باعه فيه. عظم اليمين فعظم الله له الأجر دنيا وآخر. فيجوز البيع على البراءة من العيب، ولو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب فيه خلاف. الصحيح أنه يبرأ عن كل عيب باطن في الحيوان ولم يعلم به البائع دون غيره، وهذا لفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. شريطة الرد بالعيب هو الفورية، أولا العلم بالعيب ثم الفورية. لما العلماء يقولون إن علم العيب فلم يرده على الفورية كانه إيش؟ ارتضى به، وإذا ارتضى به انتهى أمره، سقط الخيار عنده في ذلك. الوقت الإعلام، وقته إعلام أن يعلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وقت لها إلا في المصرات، فقال فإن علمها فهو بخير النظرين 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء فهو أعطى هذا فيش في المصرات فقط، لأن العيب ليس في السلع، العيب فيه في اللبن، في الثمرة، في الضر، في هذا الباب. لذلك قال إن لك أن ترضى ولك أن ولك 6 أيام في ذلك، لكن كل عيب صحة الرد فيه على الفورية، أنه لو علم العيب لابد أن يرده، وإن تلكأ فيه أو وقف أو فعل أمرا يشعر أنه قد ارتضى سقط خياره. فشرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن المشتري من الرد، فإذا لم يتمكن بأن تلف البيع أو مات الدب، ده شرط أول في دعك بالتوقيت. شرط أول أنه لابد تكون السلعة موجودة، لو السلعة تلفت ليس له إلا الأرش، يعني لو السلعة تلفت في يده وهو أثبت العيب فنقول له الآن أنت لو كانت السلعة في يدك كان الذي لك هو إما أن ترد وإما أن ترضى بالأرش، إما أن ترد لأن لك خيار البيع، فالبيع ممكن يقول لك طيب هي كم، خذ الأرش، مفهوم؟ فإن تلفت ليس لك إلا الأرش، يبقى إن لم تتلف لك طريقان، أن ترد فتأخذ كلية المال أو أن تحسب النقص فتأخذ أرش النقص، أرش العيب. كيف يحسب أرش العيب؟ كيف يحسب؟ يحسب بالنسبة، مع أن التراضي في ذلك أمر يجوز، لكن عند الفقهاء أنه يحسب بالنسبة، كيف ينظر نسبة العيب في ثمن المبيع ويعطيه إياه. مثلا هو بمئة سليما، فبالعيب إذا عرض بتسعين، هنا كم العشرة دي بالنسبة للثمن المية كم؟ عشر. يبقى نقول له القرش عشر إيش؟ عشر الثمن. ده حساب القرش. اتفهمت ولا متفهمتش؟ واضح؟ يبقى إذا نقول بالنسبة، فأنت بتحسبها وتحسب نسبة العيب كم وتعطيه إياه. يبقى عندنا طريقان، المبيع موجود فله الرد، أو له التراضي على أن ينقص له من سعرها اللي هو يأخذ إيش؟ الأرش. أما إذا تلفت ها فليس له بعد إثبات الأرش والإقرار به، إثبات العيب والإقرار به، ليس له إلا إيه؟ الأرش، وإلا يكون غشه وده حقه عليه، فيعطيه أرش العيب، يعطيه أرش العيب. يبقى دي الصورة الأولى. عندنا الصورة الثانية، باعها. نعم.
لو كان فيها عيب وقيل له يعني العيب دي يمشي الحال، فبعد فترة مثلا يومين ثلاثة وجد أن العيب دي مؤثر مش يمشيش، يرده ولا؟
الذي قال له خبرة ولا مش خبرة؟ لا هذه صور لازم نفهمها، لأننا سنحاسبه على إيش؟ على عدم الرد. لأننا نقول الآن هذه قرينة على الرضا أو هو توقف. لو قلنا توقف يبقى له الرد، لو قلنا هي قرينة على الرضا ليس له الرد. لما؟ لأنه أسقط، لما أسقط لا استعني عيد، كالهبة التي تقبض، فإن قبضت فلا عود. مفهوم؟ يبقى الصورة الأولى تلفت، الصورة الأولى معه السلعة مع إثبات العيب القديم، قلنا له لك أن تردها بالعيب، خير الرد بالعيب، لك أن تردها بالعيب، هذه الأولى. أو الثانية يحدث أرش العيب، تأخذ أرش العيب، أو التراضي بينكم العدل لأرش العيب. لكن ممكن يرضي، يقول له مش هي بتسعين على المعيد بتسعين، أنا سيدي أعطالك بثمانين، جائز ولا غير جائز؟ جائز، وفيها الإرضاء. الصورة الثالثة أنها بيعت، ما تلفت بيعت، فلو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال ولا أرش على الأصح. هو باعها واستفاد إيش؟ شوف البيع ده تضمن إيه يا نصير؟ المفروض البيع أنت محتك بيها جدا، ها؟ هو شوف يتضمن، هو ما دام قد باعها ليس الرضا بالعيب فقط، ده الاستفادة أيضا منه. فهو لما باعها، ده نقول له أنت الآن لما بعتها أنت ارتضيت بإيش؟ ارتضيت بالعيب، واستقر الأمر عندك واستفدت منه إيش؟ بيعا، فلا رد، لأنك لا تملك، زال ملكك على، فلا رد، وأيضا لا أرش، لأن بيعك لها تم عن إيش؟ عن رضا. فيبقى إذن لا أرش لك على الأصح. هنا بقى نقول تعالى، لو المشتري الأول ردها له في هذا الباب، ردها له المشتري الثاني، ردها له ف للعيب، فردها عليه، له أن يرد على الثاني رد، لا لأنه هو قال أنا رضيت بإيش؟ بس عشان بمجاني من عوض، فالعوض ذهب، يرجع الأمر على أصلي، لأن الغش لا يعتبره الشرع، الغش لا يعتبره الشرع. وأصل الرد على الفور، أصل الرد على الفور، لأن الأصل في البيع اللزوم، فيكون الرد على الفورية، فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه حكمه. ومحل الفور في العقد على الأعيان، أما الواجب في الذمة فبيع أو سلب لا، ليس رد على الفور، لأنه ذمم، أحكام الذمم غير أحكام الأعيان. فلا يشترط الفورية في الذمم، لأن رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد، بخلاف المبيع المعين كما قاله الرفعي في كتاب الكتابة، ابن الرفعة في المطلب، ثم حيث كان له الرد واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العادة. فلو علم العيب في 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 محل قد لا يستطيع الرد فيه فيعتبر عذر له، يعني هو اصلا اعتبر الرد وهو يصلي، طب السيارة عرف منين عيبها وهو بيصلي؟ ها، متصورها؟ مش متصورها؟ الله أكبر. إحنا إيه النار عمالين نعمل ده؟ أنتوا أصلا بتنكروا عليا إيه النار اللي أنا فيه؟ إيه اللي بيحصل مع الإخوة؟ ما جاء أسنوه بشر. نعم هو بيصلي في السيارة يا عم، مش مسافر في الحضر والسيارة متجهة اتجاه القبلة، لا هو يصلي فيها النافلة جالسة، مش لا هو يصلي جالس، لا هو يصلي فيها جالسة. فهو بيصلي شعره بالدبرياش، شعره المهم انه حدث صوت من السيارة عارف به ايش وهو يصلي، كيف سيردها؟ يبقى اذا وقت الصلاة هذا وقته ايش؟ عذر. او كان يأكل لا يلزمه انه يترك الاكل ويمشي، او كان يكشف عند الطبيب، ليس له بعدما علم العيب أن يترك كشف الطبيب. يبقى إذن المسألة التي فيها أعذار، الأعذار تعتبر استثناء من مسألة الفورية، وإن كان يقضي حاجته فعرف بالعيب أيضا لا لا لا, لا يرد إلا بعد الرد. ولو كان في السحر عرف العيب في السحر، الناس في السحر بيعملوا إيه؟ حضرة يستغفروا. الله أكبر، هؤلاء الأتقياء الأخفياء أمثالك، الليل كله عندهم إيش؟ نوم. هل يستطيع يذهب إليه فيرد؟ يعلم أن الليل محل النوم فلا يرجع، فلا يعد مقصرا في ذلك. إيش؟ الآن ممكن أن يقول له الآن في عيب وأنا قلت لك عليه وغدا سأتيك، يقول له ماشي. نعم. ولا يلزم منه أن يتكلف أمرا كأن يعدو، كأن يركب السيارة فيذهب بسرعة معينة. نقول ما دمت علمت الرد العيب وأردت الرد، أنت سلوكك السيل الرد خلاص، أنت بذلك تعد شرعا يعني مما في الرد. وكذا إن كان وكل أحدا وكان غائبا فهنا الفورية بأن يتصل بالوكيل ويقول رد السيارة ففيها العيب. فإذا علم العيب لابد أن يترك استعمال المعيب المبيع. حقيقة الأمر الشرط هذا شرط مهم جدا، بأنه لو علم العيب لا يستعمل السيارة، علم أن فيها عيب وهي تنقله لا يستعملها، طب تنقل أولاده لا يستعملها. لما؟ قلت إيش؟ الاستعمال يتضمن الرضا، الاستعمال يتضمن الرضا. لذلك قلنا له إذا علمت العيب نحيه، علمت العيب نحيه، ثم بعد ذلك رد. نقف عند هذه والشروط الأخرى إن شاء الله تأتي بعد ذلك. إلى الرسالة. تفضل سيدنا، تفضل بس بالميكروفون بقى عشان الكل يسمع.
رجل عنده قطع أرض، زي عنده قطع أرض،
نعم،
ليس معه مال للبناء، أتى له مقاول فقال له أبني لك
إيه؟ أنا تقاسم،
لا لا لا، أبني لك وتقسط لي الثمن، يعني أبني لك الدرجة.
فهمت نعم.
وتقسط لي مثلا 400,000 والبناء 3,000، قسط لي 400,000 بتقسط كل شهر مثلا 5,000.
نعم، هذه معاملة ربوية لا يجوز، لأنه هذا دخل في باب القرض الذي جرى نفعا، لا هو امتلك الأرض ولا امتلك البناء، فهو الحاصل أنه أقرضه 300,000 وأخذها منه 400,000 منجم، هذا ربا.
نعم. شركة الكبرى يقوم منقصات من أول يأتي شركة مثلا كبرى عمارة نحو ذلك تدخل على أرض، يصنع لنا هنا مثلا 100 عمارة، تصنع العمارة وبعد كده تحسب،
هذه تصنع ايش؟ تصنع امتلاكا ولا تصنع بيعا ام امتلاكا؟
لا هي تصنع لصاحب المشروع،
يعني هي تعطيه مشروعه تقيمه ثم تأخذ منه المال بعد ذلك زيادة. هل هذا دليل شرعي؟ هذا ربا أيضا. الأرض أرضه وبنوا له بناية وسيأخذون منه المال بعد 5 سنين بزيادة 100,000 أو 200,000، ربا صريح. نعم نعم، توصيف الشرع هكذا، توصيف ليست إيجارة ولا وكالة ولا بيع ولا شيء إلا القرض الذي جرى النفع.
لو كان هيأخذ المال كله اشترك شركه العقار دي تاخد المال كله وبشرط بعد اثنين في البناء.
لو ايه؟
لو هتاخد المال كله ما يستحملش عشان هو
لا ماشي
هياخد المال كله شركه العقار دي تاخد المال كله بعد تمام التشييد يعني تسلمني اسلمك مثلا 10
بزياده
من 10 جنيه هو مكسبه يعني.
فين مكسبه يا سيدي؟ فين مكسبه؟ هو الان الان البناء يتكلف كم؟
سأبني هذه العماره او البنايه بمليون.
اخي الكريم الان انت ادخلت عمليتين في بعض، يعني الان من الذي سيبني؟ من المستاجر الذي سيبني؟
شركه المعمار.
شركه المعمار جابت مقاول؟
لا لا، شركه المعمار هي اللي هتبني.
هي اللي هتبني ولها اجره.
عنده ارض.
دلوقتي خلينا نتكلم، المساله في ثلاث اطراف ولا في طرفين؟ طرفين. الارض ارض نصير، انا عندي العمال. ما هو ابن لنا، انا هجيب عمال واجيب صح كده
والات
وهيتحاسب على 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 الامر ده. لا دخل فيها، فيها معاملتان، المعامله معامله الاجره، اجره الاجاره، اجره العمال واجره البنايين للشركه والنفقه على على البناء. المساله هنا النفقه على البناء اللي بيدفع الشركه صح كده، وبتدي الاجره لهؤلاء القوم ايضا من دفعها هي، فبتدفع وبتحسب وبتزيد عليه، هو ما عليه غير ان هو بعد ما تسلمه تاخد منه المال بالزياده. راجع الامر الى القرض الذي جرى نفعه.
ثم التصحيح بقى عشان تبقى صوره سلم مثلا او صوره اجاره صحيحه، نعمل
لا سلم ولا اجاره. الصحيح الراجح في هذا الباب انه ياتي يقول له انا شريكك في الارض، ليس له الا ذلك، فيشترك معه في الارض ويقول له انا سابني البنايه ولي نصف المبنى ولك نصف المبنى، ويبقى كده اشترك في الارض فيها. فاهمني؟
الصوره مثلا تعالى ناتي للصوره المصدره، رجل مثلا عنده قطعه ارض بنتي مقاول عايز يبني دور، لو قال له لو مثلا صاحب قطعه الارض قال له اتلف بالحديد والاسمنت و و وكل الالات وانت فقط تستخدم هذه الالات
تبني لي، خلاص استأجر عمالته، فاستأجر عمالته يقسطها كيف ما شاء، هذه إيجار كده إيجارة عمالته صح.
لو الاستثمارات الكبرى ممكن يفعل ذلك،
خلاص يجوز، يجوز لأن هذه إيجار. نعم
بالاتفاق شيء على أرقام وكل
شيء، خلاص هذه إيجارة وإيجارة معلومة كمان.
سيدنا في مسألة الكاش مصير، قلت له ابعت عبد الرحمن 1000 جنيه تمام، ولما اجي حسبت طبعا هذا القرض لابد ان انا اجي اديله 1000 جنيه كما هو. مصير هو بيبعت 1000 جنيه عبد الرحمن، عبد الرحمن مثلا مبنيين، مصير فودافون، عشان يبعت من فودافون بيخصموا منه 5 جنيه مثلا على 1000 جنيه او 7 جنيه، فيبقى مصير في واقع الامر بعت 1000 جنيه ودفع للمكنه
5
5 جنيه اللي هي اللي خصموا منه هو. انا لما اجي ارد له شكل
والسبعة جنيه دي أنا سأقول له الآن أنت لما أعطيتها، أنا لو أنا ببعتها وخد دفعت 7 جنيه ليس فيها سمة شيء، دي أجرت إيش؟ أجرت حوالة، فاهمني؟ لكن الإشكال كل الإشكال أنه لما أعطى عني كأنه أقرضني هذا المال، فاهمني؟ أقرضني هذا المال، لما أقرضني هذا المال أي زيادة هيدخل فيها شبهة الربا في هذا الباب، فلا بد طبعا هدخل فيها شهاده شبهه الربا. زياده 7 جنيه اهي،
7 جنيه لما انا دافع 1007.
ما عشان كده انا بقول لحضرتك اصلا انا مش اللي اخذته منك 1000 فقط، فانت حاجه من اثنين تخدمني عشان انا صديق لك، طالما انت بتعمل كده ان انت مفيش استفاده، يا بتخدمني يبقى الاوجه الحواله تكون عليك، فاهمني حضرتك؟ حتى لا ندخل في الشبهه. بس يقول له خلي بالك انا لما هبعت في خصم 7 جنيه للحواله ودي تجوز لان دي مكنه غير المكنه، فيقول له اجره الحواله عليها، انتهى الموضوع.
الصوره شفنا الفريق
وما يدروش 1007 مع بعض، يقول له هذا القرض توكل على الله 7 انا هديها لك وخلاص.
شفنا الصوره الثانيه، الان مصير عنده جهود كاش وهو ايضا صاحب محل اجهزه كهربائيه، عبد الرحمن اشترى منه جهاز كهربائي مروحه هادي اي مكان، والان يدفع له تقسيط كل شهر 500 جنيه. في الشهر ده عبد الرحمن قال له انا هبعتهم لك على فودافون كاش. فنصير يقول انا لما باخدهم على فودافون كاش عندي وراح بكون من الشركه تسيين الشركه بتاخد مني 5 جنيه او اقل 10 جنيه تاخد مني مبلغ على التسيين ينفع اخد هذا المبلغ من عبد الرحمن اقول له تبعت لكم 500 و 505 او لا
يعني هو عندما يرسلها له سيرسلها له على المكنة والمكنة هيكون فيها نقص 5
وانا بمزاجي بقى اسحب ادرس عشان
عشان دي صوره ثانيه هيترتب عليه عشان انا من اخدهم على الجروب كاش عايزهم فلوس ايه عشان اروح اصبر عشان اسائلهم بيخسر
فلوس بدفع فلوس
ثانيه بيخسر فلوس
نعم
نعم
فبقول له عايز تبعته لي يبقى دي دومي في 500 جنيه
يبقى هو
مضمون
كاش
و505
يجوز
سؤال
باشا بعتهم
لي 505
نعم
انا مش عايز
اصير هرجع له 5 اه طبعا كده لان انا اعطيها لك لعله العله انتفت ينتفي الحكم انا اعطيها لك لانك لما بتسائل بتخسر 5 انت ما سائلتش ابقيت يبقى هيبقى ما علي لك هو الذي عليه لك لان الخمسه كانت للتسهيل ما سائلتش ما تاخدهمش
حتى لو
ما يجوز لانه سيدخل في الربا سيدخل في الربا هيبقى هنا زياده على القرض
حتى لو كان مثلا انا بحول 500 دول يعني بقول دي عشان اي رقم
ثاني
لازم
تصدقني حاجه ما الامر انتهى المعامله بيني وبينك حتى اتحاشى مساله الربا انت الان قلت لي انا اخذ انا عايز سير حسائل يبقى في 5 هتاخده انا اقول لك انت تتحمل ذلك طالما انت الذي تبعته على عارف لو نصير قال له بعتهم لي على على فودافون كاش لا ياخد منه فتة ياخد 500 فقط لكن عبد الرحمن هو الذي قال فسيتحمل ايش نتيجه الحواله ما سيلهاش ما ياخدش
طب سيدنا
سؤال اخير
رجل عنده
وقت
مثلا مبلغ كبير زي ده وعايز يوقف قال مثلا اوقفته لطلب
الالمان
فهو الان اتى رزق مثلا مسير المكتب اقل منه غير ذلك هل يجوز ان المكتب ده يبيع
الأئمة ثلاثة قالوا لا يجوز انتهى أمره والصحيح رجل الذي يدين الله به في المناقلة الصحيحة يبيعه ويأتي بالجديد يزيد عليه ويأتي بالجديد
والآن نقطة لا يصح أن يستعمل الآن لأي حد تمام
ليش لا يصح
لا لا فسد
اه فسد
تمام هو رزق بالجديد السؤال بقى هل يجوز بيعه على قول الحنابلة هل يجوز بيعه ووضعه في وقف آخر ولا في مكتب
آخر؟ في مكتب آخر.
لو
في مكتب آخر.
طب لو كان هذا المال سير أخذ هذا المال مثلا حضرتك على بطلوب تصرف في هذا المكتب كما شئت. فاشترى به مكتبا للطلب تاعه. والمكتب أيضا تعترض ما ينفعه. هل يجوز بيعه؟ الاحتفاظ بالمال ولا بد من بيعه؟
لا يجوز الاحتفاظ بالمال. ووضعه بعد ذلك في ما؟
حتى لو أمر آخر مش وقف.
اه نعم لانه هو لما اعطى المال ما اعطلوش وقف خلاص يستعمل فيما يكون فيه نفع للمراد وحتى نزيل اوقفه ليس له ليس له اوقفه لانه اصلا ليس وكيلا في الوقف احسن الله عليك تفضل